إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، خلق الله الخلق لعبادته وطاعته، وأنزل عليهم شرعة ومنهاجا تزكو به نفوسهم ويعزون بها في الدنيا والآخرة إنهم أخذوا بذلك واستمسكوا به. وقد أمرنا الله عز وجل كما أمر الأنبياء بالاستمساك بهذا الدين العظيم، قال سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك وإلى الذين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فمن استمسك بشرع الله وعض عليه بالنواجذ فقد أصلح نفسه وزكى نفسه بذلك، وقد يكرمه الله عز وجل لإصلاح غيره. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالذي يمسك بكتاب الله ويستمسك به يكون صالحا مصلحا هاديا مهديا، فما عليه إلا أن يأخذ هذا الدين بقوة وحزم وعزم، ولا يتخذ دينه هزوا ولعبا كما هو شأن الكافرين والمنافقين. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال سبحانه وتعالى في شأن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وروى الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأمرنا أن نعض على ذلك بالنواجذ كناية عن شدة الأخذ وقوة الأخذ. فإن المنازع لك أيها المسلم على دينك وعلى استقامتك كثيرون ومختلفون، ويأتون من جوانب شتى وأساليب شتى، فما عليك إلا أن تأخذ دينك بقوة، وتسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يميتك على الإسلام والسنة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحذر كل الحذر من الإعراض عن دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى وعبادته، فإن ذلك خطر عظيم عليك في الدنيا والآخرة، وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، فمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فاحذر أن تعرض عن ذكر الله وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك ظلم عظيم وجرم عظيم. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإعراض عن آيات الله وعن دين الله سبحانه وتعالى إجرام عظيم، ويعرض صاحبه لسوء العذاب. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. والإصداف والإعراض عن آيات الله وعن دين الله سبحانه وتعالى، فاحذر كل الحذر أن تعرض عن آيات الله أو عن بعض آيات الله ودين الله سبحانه وتعالى، فإن خطر ذلك عليك عظيم في الدنيا والآخرة. وليس بخاف علينا ما حصل لكثير من المعرضين عن دين الله سبحانه وتعالى وعن أنبياء الله سبحانه وتعالى من النكال والدمار، وما توعدهم الله عز وجل به في الآخرة من النار والعار والشنار. فقد قال الله سبحانه وتعالى عن قوم سبأ، وهم قوم باليمن كانوا يسكنون مأرب، وأكرمهم الله عز وجل بجنتين عظيمتين فيهما ألوان من الزروع والثمار عن يمين السد وعن شماله، فقابلوا تلك النعم بالإعراض، فدمر الله عز وجل عليهم تينك النعمتين، ورفع عنهم نعما كانوا فيها عظيمة قابلوها بالكفران وحل بهم ما حل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فالله عز وجل أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة وأمرهم بشكرها وتذكرها، وتوعدهم مع هذه النعم إن قابلوها بالشكر وإن قابلوها بالتذكر والاعتراف أنه سيغفر لهم ذنوبهم وأنه يشكر فعلهم ويغفر لهم ذنوبهم. قال الله عز وجل عنهم: فأعرضوا ولم يشكروا الله ولم يعبدوه ولم يتذكروا هذه النعم ويستعينوا بها على طاعة الله، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيلا عظيما غطنطما اجتاح السد وأغرق تينك الجنتين ودمر ما فيهما من الزروع والثمار. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فأبدلهم الله عز وجل بجنتين ذواتي أكل خمط وهي شجر الأراك وأثل وشيء من سدر قليل، ولما كانت السدر أحسن من غيرها وأعظم نفعا من غيرها من تلك الأشجار قال: وشيء من سدر قليل. كان الأثل والخمط أغلب على بلادهم وبلدانهم من السدر، وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فبسبب كفرهم وإعراضهم جازاهم الله عز وجل ورفع عنهم تلك النعم وحلت عليهم نقم. وقال سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وهذه نعمة أخرى كانت تراهم متقاربة، وأحدهم إذا سافر ربما لا يحتاج إلى زاد لقرب القرى، وكانوا في أمن وأمان يسيرون ليلا ونهارا يسافرون آمنين على أنفسهم وعلى أموالهم. فدعوا على أنفسهم من شقاوتهم فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فبسبب ظلمهم لأنفسهم دعوا أن يباعد الله عز وجل قراهم، ففعل الله عز وجل، وهذه نقمة بعد نعمة كانوا فيها. وقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه قرية مكة كان أصحابها في رغد وفي نعم وفي أمن وأمان وسعة ورغد من العيش، فقابلوا نعم الله عز وجل بكفرانه وبجحود تلك النعم، ولم يشكروا الله عز وجل على ما أكرمهم وحباهم به من النعم، فرفع الله عز وجل عنهم تلك النعم التي كانوا فيها وأبدلهم بأضدادها بسبب ظلمهم وبسبب بغيهم وكفرهم. وكما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم كما أذقت قريشا نكالا، اللهم كما أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. قال أهل العلم: أذاق الله عز وجل قريشا في أول أمرها نكالا، وذلك ما حصل لهم يوم بدر وأحد من القتل والتشريد والإهانة، وقيل ما حصل لهم من الجذب والقحط بسبب كفرهم وبسبب إعراضهم وحربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدهم عما جاء به من الخير والهدى، فأذاقهم الله عز وجل نكالا عظيما. فلما آمنوا أذاقهم الله عز وجل نوالا، أي خيرا وعطاء ومنافع عظيمة، وأذق آخرهم نوالا. فاستجاب الله عز وجل لهذه الدعوة بعد أن آمنوا وأسلموا. فالإعراض يا عباد الله سبب لرفع النعم وحلول النقم، فمن أكرمه الله عز وجل وحباه بنعمة فليذكر حق الله فيها وليستعملها في طاعته، ولتكسبه خضوعا وتذللا بين يدي الله وتواضعا وسكينة ورحمة بالمؤمنين. فإن هو طغى وتجبر وتكبر وأشر وبطر بما حباه الله عز وجل من النعم، تحولت تلك النعم إلى نقم على أصحابها والعياذ بالله. فقد دمر الله عز وجل أمما كانوا أكثر منا عددا وقوة وعمروا الأرض أكثر مما عمرناها بسبب إعراضهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي أو قالت له عائشة: هل وجدت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ قال: فإني أذكر ما وجدت من قومك يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال، عرض نفسه عليهم يدعوهم إلى الإسلام، فرد عليه دعوته. قال: فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب مهموما على وجهي بسبب إعراض أولئك عما دعاهم إليه من الهدى والعلم والخير. قال: فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني وفيها جبريل عليه السلام، فقال: إن الله قد سمع قولك لقومك وما ردوا عليك، وإنه أرسل إليك أو بعث إليك ملك الجبال، أرسل إليك ملك الجبال تأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، لفعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فنبينا عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على هؤلاء القبائل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فأعرضوا عن تلك الدعوة، فأرسل الله عز وجل ملك الجبال ينتظر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطبق عليهم الأخشبين بسبب إعراضهم. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحمته بقومه ولقوة رجائه بربه سبحانه وتعالى قال ما قال: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. فكان ما رجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة كتابا يدفعه إلى ملك غسان ومن ثم يدفعه ملك غسان إلى كسرى، إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام. فوصل الكتاب إلى كسرى فقرأه ثم مزقه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كسرى بأن يمزق الله عز وجل ملكه كل ممزق بسبب إعراضه عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلى الإسلام وإلى الفلاح. فاستجاب الله عز وجل للدعوة النبوية، فعمل بعض أولاد كسرى على قتل أبيهم، فعلم كسرى بذلك فوضع أو شعر بذلك، وضع كتابا أو حقا كتب عليه: هذا حق الجماع، من تناول كذا جامع كذا، كما ذكر الحافظ في الفتح في شرح الحديث، ووضعه في خزانته الخاصة، ووضعه في خزانته الخاصة. ومن ثم قتل شيروي وهو ابن كسرى أباه كسرى حرصا على الملك، حرصا على الملك. ثم فتح خزانة أبيه فوجد ذلك الحق، فتناول منه ما تناول وهو في الحقيقة سم، فكان حتفه وهلاكه. وكان قبل ذلك قتل إخوانه حتى لا ينازعه في الملك، ولم يخلف من الذكور بعد ذلك إلا ابنه، فلم يريد أن يخرج الملك عنهم وعن حاشيتهم، فعينوا تلك المرأة تكون ملكة عليهم، فما أفلحوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فمزق الله عز وجل ملك كسرى، وسعى لقتله من كان من صلبه بسبب إعراضه وبسبب تنكبه عن الحق، بعد أن عرفه كما في حديث أبي سفيان وأعرض عن ذلك. وروى مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل بشماله، فقال له رجل: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. وما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. عاقبه الله عز وجل بأنه لم يستطع رفع يده لمرض حصل له، لمرض حصل لها بسبب إعراضه عن هذا الأمر الواجب وعن هذا الأمر العظيم الذي يستهين به كثير من الناس. فما أكثر الذين يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم فيتشبه بالشيطان ويخالف هدي الرحمن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فلا يجوز التشبه بالشيطان، ولا يجوز الإعراض عن هذه السنة وعن هذا الأمر الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأكل والشرب باليمين. وما أكثر النكبات وما أكثر الهلاك والعطب الذي حصل على المعرضين من الكافرين والمنافقين والمبتدعين والمعرضين عن شرع الله سبحانه وتعالى قليلا وكثيرا، كل يحصل له بقدر إعراضه من الخزي والنكال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في زمن كثر فيه المعرضون عن شرع الله بالكلية أو عن بعضه، فحصل ما حصل من العذاب والفتنة بسبب هذا الإعراض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالعباد يذوقون من العذاب ومن الفتنة بقدر مخالفتهم لشرع الله ولدين الله سبحانه وتعالى. وحصل من تسلط الكفار على المسلمين الشيء الكثير بسبب إعراض كثير من المسلمين عن كثير من شرع الله سبحانه وتعالى. وقد عانى المسلمون في بلادنا هذه وفي بلدان كثيرة أو سائر البلاد ما عانوا بسبب إعراضهم أو إعراض بعضهم عن شرع الله أو عن بعض شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم ما حصل بسبب هذا الإعراض من تقطع الطرقات، من تقطيع الطرقات ومن سفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال وسلب الأموال وانتهابها واختلاسها. إلى غير ذلكم بسبب إعراض قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا عن كثير من شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. فرأينا أناسا ثائرين مثورين للفتن وللشغب والشر، فحصل على المسلمون ما حصل من الشدة والعذاب والتعب والضنك. كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبسبب الإعراض حصل الضنك على الناس، وهو حاصل عليهم في قبورهم أي على المعرضين بقدر إعراضهم. فقد جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد أن المعيشة الضنك عذاب القبر. وهكذا أيضا في الدنيا يحصل قص من الضنك والضيق والكآبة والقلق على المعرض، كما قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء بسبب إعراضه عن هدي الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى. يحصل له من الضيق ومن الضنك بقدر ذلك. فأناس أعرضوا عن أدلة السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين، وهي كثيرة، وأعرضوا عن الصبر على ظلمهم وجورهم لأنها متحققة فيهم، وننصحهم أن يتوبوا إلى الله من ذلك. فذلك سبب لرفع نعم هم فيها وإحلال نقم مكانها وبدلها إن أصروا على ذلك ولم يراجعوا دينهم. فالتمكين من الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بتوحيد الله وعبادة الله كما دلت على ذلك الأدلة، ويكون بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. بذلك يمكنون وبذلك يعزون وبذلك تكون لهم المهابة في قلوب الأعداء. ويجب أن يكتفوا بشرع الله وأن يلتفتوا إلى دين الله وإلى خالقهم سبحانه وتعالى، فهو المعز المذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو المعز وهو المذل، وهو الذي يغني وهو الذي يفتر سبحانه وتعالى، وخزائن كل شيء بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فيجب أن نسأل الله عز وجل من فضله، واسأل الله من فضله، ويجب أن نقلع من أعدائنا وأن نرفض أفكارهم النتنة والعفنة. فكلما طاوعهم المسلمون على شيء لا يقنعوا بذلك بل يطمعوا أن نكون مثلهم كفارا محاربين لله ولشرع الله ولدين الله ولأولياء الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد أخبر الله عز وجل عن رجال كانوا إذا نزلوا بواد يستعيذون بسيد الحي من الجن حتى يدفع عنهم شرا وحتى يأمنوا، فيزيدونهم ذعرا وخوفا وإذلالا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإذا استعاذ المسلمون بأعدائهم وركنوا إلى أعدائهم على حساب استعاذ المسلمون بأعدائهم على حساب دينهم وركنوا إلى أعدائهم، حصل لهم من الذل والهوان، ويتسلط عليهم الأعداء ويسومونهم سوء العذاب. فوجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن يعتز بدينه وأن يطلب العزة من الله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلله العزة جميعا، فالعزة لله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أنواعها وأضرابها وأشكالها كلها لله سبحانه وتعالى، جميعها لله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلمين أن يطلبوا العزة من الله وأن يطلبوا العزة بالعمل بدين الله سبحانه وتعالى، وليحذروا كل الحذر من الاعتزاز بالكفار. وهؤلاء الثائرون صاروا يعتزون بالكافرين ويطلبوا التحاكم إلى الكافرين، وهذه صفة من صفات المنافقين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. يبتغون العزة من عند أعدائهم، فما يحصل لهم إلا الذل والهوان والإرهاق والتسلط. والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أعرضوا عن هذه الآية وغيرها كثير، فإنهم يريدون التحاكم، بل يفصحون بألسنتهم إلى التحاكم إلى أعداء الله سبحانه وتعالى وإلى مجلس الأمن إلى غير ذلكم، وهو مجلس الخوف، وهذا خذلان من الله عز وجل لهم. وهذا إعراض منهم إلى التحاكم إلى دين الله، إن الحكم إلا لله أليس الله بأحكم الحاكمين. فذاك يدعو إلى التحاكم إلى الشارع، وذاك يدعو إلى التحاكم إلى مجلس الأمن، ويريدون ذلك ويعرضون عن شرع الله. لكن كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. سمعنا من يقول إذا استتبت لنا الثورة واستتب لنا الأمر فوجب على المسلمين السمع والطاعة، السمع والطاعة، ويذكر من الأدلة ما يذكر، وهم الآن يخالفون تلك الأدلة، أدلة السمع والطاعة للإمام المسلم والحاكم المسلم، وإن كان ظالما جائرا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فشأن المنافقين يدعون أنفسهم وغيرهم للتحاكم إلى شرع الله إن كان الحق لهم، وإن كان الحق عليهم فإنهم ينهون وينأون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، المنافقون يصدون صدودا عن التحاكم إلى شرع الله إن كان الحكم عليهم، وإن كان لهم فإنهم يدعون إلى ذلك. وهؤلاء الناس أعرضوا عن أدلة الأمن، وأعرضوا عن الأدلة التي تحرم أذية المسلم وانتهاك ماله وعرضه ودمه، وأعرضوا عن أدلة الركون إلى الكفار، والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهؤلاء أعرضوا، لا نقول في سؤالهم الإمارة، ولكن نقول في مقاتلتهم طلبا للإمارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مجرد السؤال، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال يا عبد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نهي للأمة جميعا أن يسألوا الإمارة وأن يطلبوا الإمارة، فإن السائل والطالب والحريص عليها لا يعان من قبل الله عز وجل عليها، فإنها شيء عظيم وأمر عظيم، ليس بالأمر الهين ولا السهل. فما أحوج العبد أن يعان على الإمارة وعلى غيرها من العبادات والطاعات. قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالإنسان إذا كلف بأمر وكان أهلا والتمس فيه ذلك يقوم بما يستطيع، ويعينه الله عز وجل على ذلك، لأنه ما سأل ولا حرص بخلاف السائل. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في مسلم أيضا قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان معي من بني عمي، فقال أحدهما يا رسول الله أمرني على ما ولاك الله، أو اجعلني على بعض ما ولاك الله. فقال الآخر اجعلني على بعض ما ولاك الله يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا والله لا نعطي هذا العمل من سأله ولا من حرص عليه. أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القال وهذا المقال بالقسم، إنا والله لا نعطي هذا الأمر من سأل عليه وحرص عليه ولو لم يسأل. لكن إذا التمس منه الحرص على هذا الأمر لا يقلد هذا الأمر، لأنه إن قلد هذا الأمر بعد مسألة يوكل إلى نفسه ولا يعان من قبل الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة، لكن إن لم يسأل ولم يحرص فيعان على ذلك الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس لا يسألون الإمارة ويخالفون هذه الأدلة، بل يقاتلون عليها ويرتكبون الجرائم والعظائم من أجلها، وينفذون خطط الكفار ورغبات الكفار، ويتمالؤون مع أعداء الله على أولياء الله وعلى المسلمين، ويتقاضون الأموال من أعدائهم لإثارة الشر والفتنة والمنازعة في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء أعرضوا عن مثل هذه الأدلة. ونسمع بعض الناس يقول من نظام الديمقراطية أن الرئيس لا يكون رئيسا إلا إذا رضي بالديمقراطية، ومن أنظمتها وشرائطها وقلائدها أن الرئيس لا يزيد على 5 سنوات. نقول إذا رضي حاكم من الحكام بالديمقراطية ولا يجوز له ذلك، وإن كان مكرها أو بسبب شهوة فهو آثم على ذلك ولا يجوز له ذلك، ويجب أن يتوب إلى الله من ذلك. لكن إن رضي بباطل ثم تلاعب بأهل الباطل أو تلاعب على أهل الباطل وخالف الباطل الذي رضيه، ينكر عليه ويلزم بالباطل إلى أن يموت، وتهم الأدلة الكتاب والسنة ونجعلها ظهريا خلف ظهورنا، ونحن ندعو بالإسلام ونعرض عن كثير من أدلة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نكفر بالديمقراطية وبكل ما يخالف الكتاب والسنة، ويجب على المسلم أن يجعل ما خالف الكتاب والسنة تحت قدمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة: ألا إن أمر الجاهلية كله تحت قدمي موضوع، فكل ما خالف الكتاب والسنة تحت القدم، ولا نرفع به رأسا ولا نبالي به ولا نبالي بمن خالف الكتاب والسنة، بقدر مخالفته لا نبالي به. فيجب على هؤلاء السائرين أن يتوبوا إلى الله، وأن يرحموا أنفسهم بدين الله سبحانه وتعالى، وأن يتمسكوا بدين الله حتى يكونوا صالحين مصلحين نافعين لأنفسهم ولغيرهم، أو أقل شيء يكفون الناس شرهم فهي صدقة منهم على أنفسهم. وإن أصروا فلا يجوز تكفير سوادهم، ولا يجوز أن يكون الإنسان تحت رايتهم، ولا يجوز التعاون معهم على الإثم والعدوان، فإن ذلك حرام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونحن اليوم في ظهر الأرض وغدا في بطنها، فسائلنا الله عز وجل عن كل ما نأتي ونذر، فنعد للسؤال جوابا ونعد للجواب صوابا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.